الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 24 بعد 100، درسنا الأسبوعي صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، مسند أبي رافع رضي الله عنه. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: أصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وابن أبي رافع هو عبيد الله. الحديث أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي. الحديث فيه اصطحاب الرفقة الصالحة، وفيه الإيثار للصاحب: اصحبني فإنك تصيب منها. وفيه تولية الإمام من يقوم بجبي الصدقات ثم توزع على الفقراء. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فيه عدم الدخول في أمر من الأمور إلا بعد التأكد من حله ورفع الشبهة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فأتاه فسأله امتثالا لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم. فإن كانت الصدقة للقوم مباحة فالمولى على حكمهم، وإن كانت الصدقة للقوم ممنوعة ومحرمة فالمولى على حكمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الصدقة: إنها لا تحل لنا، وأخبر أنها أوساخ الناس، أوساخ المال. والصحيح في هذه المسألة أن الصدقة محرمة على آل البيت، سواء في ذلك الصدقة الواجبة التي هي الزكاة أو الصدقة المستحبة. وقد بينت هذه المسألة في كتابي المقالات المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. قال: وإن لا تحل لنا الصدقة. وفي قصة سلمان الطويلة وقد تقدمت أنه اختبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل الصدقة وأنه يقبل الهدية. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير: وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا. قال أبو داود: هذا كان في ذلك الزمان، فأما اليوم فلا يصلح. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا علي بن الحسن، وقد وثقه النسائي. وفي هذا بعث الرسل بين المسلمين والكفار، وأن الرسول لا يقتل سواء كان من المسلمين أو كان من الكافرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن رسل مسيلمة الكذاب: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتهم، ما قتلتكما، أو كما قال. قال: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، وذلك للدلائل العظيمة الظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي هيئته، فقد كان صلى الله عليه وسلم بشوشا كريما متواضعا جميلا في جميع شأنه الظاهر والباطن. ولهذا يحب ممن سلم قلبه من العوارض المؤثرة. ولذلك حتى الكفار كانوا يسمونه في زمنهم القديم الصادق الأمين، فلما تأثرت قلوبهم بالأمور الخارجية كذبوه وردوا دعوته. فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. أراد الهجرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقضه ولا أفرط فيه ولا أتساهل في القيام به. فيأتي المنافق إذا عاهد غدر، ويأتي المؤمن الوفاء بالعهود. ولا أحبس البرد، أي لا أحبس الرسل، البريد هو الرسول الذي يأتي بالرسائل ونحوها، لا يحبس حتى وإن كان من الأعداء، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، حتى لا يقال بأن محمد صلى الله عليه وسلم نقض عهدا، ولا يقال بأن محمد صلى الله عليه وسلم حبس البريد. وفي هذا الحرص على وعد الشائعات، فقد أبى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتل ذا الخويصرة وحاطبا وغيرهما من باب لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا الرجل لو بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بقي من تلقاء نفسه لتحدث الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد، وأنه حبس البريد وصارت مسبة، ولربما كانت من أسباب الصد عن الدين، والله المستعان. فالداعي إلى الله يحتاج إلى أن يعتني بنفسه جدا حتى لا تؤتى الدعوة من قبله، فعرضه قد يكون سببا في الصرف فيه عن الخير. فلذلك انتبه لنفسه، في لباسه، في هيئته، في معاملاته، في علمه وعمله. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. كأنه أظهر الإسلام أو أنه أخر الإسلام، الله أعلم، ظاهره أنه أسلم في حينه، لكن ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الإسلام قبل ذلك. كان قبطيا، أي من مصر، من الأقباط، نصارى، هداه الله للإسلام. قال أبو داود: هذا كان في ذلك الزمن، فأما اليوم فلا يصلح. يعني كأنه رد من أراد أن يسلم، لا يصلح أن ترده، يقبله، لأن المسألة التي تخوفها النبي صلى الله عليه وسلم قد زالت. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي، قال: أخبرنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث رواه الترمذي، قال: هذا حديث حسن ابن ماجه. وهذا حديث عظيم، فيه الرد على الفرقة التي تسمي نفسها بالقرآنية وليست من القرآن في سرد ولا ورد، إذ أن القرآن يحث على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم المخالفة له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. والقرآن يقول الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد جمع الله عز وجل بين الكتاب والحكمة في عدة آي، وذكر الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة أن في قول المفسرين كالإجماع أن الكتاب هو القرآن وأن الحكمة هي السنة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم، يعني لا ألقين أحدكم متكئا على أريكته، سريره الذي يجلس عليه ويرتاح عليه، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به، أي في السنة. وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها الواجبة ومنها المستحبة، أو نهيت عنه، ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. ولذلك ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين جملة من المنهيات، نهى عن الشرك، ونهى عن الزنا، ونهى عن الخمر والميسر والسحر غير ذلك، ومنه ما نهى عنه على سبيل الكراهة. فيقول معترضا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهناك زيادة في خارج هذا الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، من حديث أبي كريمة المقدام بن معدي كرب، وهو حديث مشهور وفي غير مكتب مذكور. والشاهد أن هذه الفرقة التي تسمي نفسها بالقرآنية هي على غير القرآن وعلى غير السنة، بل هي من الفرق الكفرية، إذ لا يستقيم شأن الناس إلا بالأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كتاب الله هو الموضح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمبين لها، قال الله عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم. وهكذا كانت تأتي الأحكام الشرعية فيبينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. والحمد لله، هذه بدعة ممجوجة وردها من السهولة بمكان، فإن من يقول لك لا أخذ إلا بالقرآن، إذا سألته كم عدد الصلوات بالقرآن ربما لا يستطيع أن يبين، وإن قال خمس صلوات فإنما هو استنتاج بأدلة السنة، لابد من دخول السنة في هذا الشأن. فإن زعم أن القرآن قد دل على خمس صلوات، وبعضهم يصل به الحال أن ينكر الخمس الصلوات ويبذل ثلاث صلوات، أين في القرآن أنه يكبر تكبيرة الإحرام؟ وأين في القرآن دعاء الاستفتاح؟ وأين في القرآن أنه يقرأ الفاتحة؟ إن استدل بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا مطلق. وهل هذا في الصلاة وفي غير الصلاة؟ يحتاج إلى بيان. أين في القرآن الزيادة على الفاتحة؟ أين في القرآن قول آمين؟ أين في القرآن أنه يكبر إذا أراد أن يركع ويرفع يديه، وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده؟ ما هناك في القرآن شيء. ولا تشهد في القرآن، حتى السلام ليس في القرآن، إنما هو موضح بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأمور كثيرة تدل على بطلان قولهم وعلى فساد طريقهم في هذا الباب، فلو كانوا من أهل القرآن لكانوا من المسارعين إلى الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة، أن من كان من أهل القرآن حقا هو من يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم صدقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. أين هؤلاء الذين يزعمون عدم حجية السنة من العمل بالقرآن؟ يعجزون ولا قدرة لهم على العمل به إلا بالعمل بالسنة. ولذلك كانت فتاوى أهل العلم أنهم ليسوا من أهل الإسلام. قال الشوكاني رحمه الله: اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم كل ذناب من السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر. وأما ما يروى من طريق ثوبان في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن، فقال: يا ابن معين، إنه موضوع وضعته الزنادقة. وقال الشافعي: ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير. قال ابن عبد البر في كتاب جامع العلم: قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا حديث ما أتاكم عني فعرضوه على القرآن، إلى غير ذلك مما ذكره في كتابه إرشاد الفحول، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عامر قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء قال حدثنا أبو الرجال عن سالم بن عبد الله عن أبي رافع رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب، قال: فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته، فإذا كلب يدور ببيت فذهبت لأقتله، فناداني إنسان من جوف البيت: يا عبد الله، ما تريد أن تصنع؟ قال: قلت أريد أن أقتل هذا الكلب. فقالت: إني امرأة مضيعة، وإن هذا الكلب يطرد عني السبع ويؤذنني بالجائي، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر ذلك له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرني بقتله. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قتل الكلاب كان في أول الشأن، وقد جاء الأمر بقتل الكلاب من حديث ابن عمر ومن حديث ابن مغفل ومن حديث جابر رضي الله عنه، وكلها في الصحيح. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما بالهم وبال الكلاب. واستثنى قتل الأسود فإنه شيطان، وهكذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من تربية الكلاب كلب الصيد والزرع والماشية كما في حديث أبي هريرة وفي غيره كلب الصيد والماشية. وفي هذا الحديث ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الكلاب، وأن هذا الأمر كان على الوجوب في ذلك الحين، لأن الكلاب مؤذية بطبعها سيئة بفعلها إلا ما أذن به الشارع. قال: فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الصحابة أجمعين أكتعين أبصعين. فإذا كلب يدور ببيت فذهبت لأقتله فناداني إنسان من جوف البيت: يا عبد الله ما تريد أن تصنع فيه؟ أن صوت المرأة ليس بعورة على إطلاقه، وإنما العورة منه الخضوع بالقول، كما قال الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال: قلت أريد أن أقتل هذا الكلب. قالت: إني امرأة مضيعة، أي لا زوج لها ولا ولد يقوم بشأنها، وتحتاج إلى حراسة وتحتاج إلى عناية، وإن هذا الكلب يطرد عني السبع من الذئاب ونحو ذلك الفهود والأسود، ويؤذنني بالجائي أي يخبرني، فإن من طبيعة الكلب أن ينبح الجائي لا سيما إذا كان غريبا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر ذلك له، فيه العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رجالهم ونسائهم، وبهذا رفعوا ولهذا مكنوا ولهذا ذكروا بالخير والجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرني بقتله. والمعنى ما تقدم أنه بعد ذلك قال: ما بالهم وبال الكلاب. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله: مسند أبي رازين رضي الله عنه وهو العقيلي. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه قال: حدثنا شعبة عن نعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رازين قال: حفص في حديث رجل من بني عامر بني المنتفق، وقد تقدم ذكر وفدهم في زاد المعاد، وذكر حديث لقيط بن صبرة الطويل الذي فيه ضعف، ولكثير منه شواهد ويستدل به في العقيدة من كثير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. قال رحمه الله أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن معا. قال: احجج عن أبيك واعتمر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. حديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي بن ماجه والحاكم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وأقول على شرط مسلم لأن البخاري لم يخرج للنعمان بن سالم. هذا حديث عظيم المعنى قصير المبنى، وهو حجة لمن قال بوجوب العمرة، وقد جاء وجوب العمرة أيضا في حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج. هكذا في الصحيح أنه ذكر الحج، لكن خارج الصحيح جاء ذكر العمرة. وأيضا قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات قبل الحج، قال: حج عن أبيك. الحديث هي الصحيح عن الفضل بن عباس أو عن ابن عباس في قضية الفضل بن عباس. قال رحمه الله: أبي شيخ كبير، أي كبير السن، وكبير السن قد يعجز عن الركوب، وهنا هذا العجز البدني، لأن العاجز عن الحج إما عجز بدني وإما عجز مالي، فإن كان عجز مالي لا يجوز أن يحج عنه وهو حي، عسى أن يسر الله عز وجل له ويحج بعد ذلك، وإن مات قبل أن يحج حج عنه وليه أو من يسره الله من المسلمين. وإن كان العجز بدنيا فإنه يحج عنه في حياته، يحج عنه في حياته، سواء كان مستطيعا بالمال فيحج عن نفسه، أو كان غير مستطيعا بالمال فيحجون عنه. وهكذا الشأن في من لا يستطيع الركوب، مثلا عنده دوخة، عنده يعني يلحقه الضرر الكبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. الضعن يعني الرحلة من مكان إلى مكان، أقاطن قوم سلمى أو نوضعنا أن يضعنوا فعجيب عيش سكنا. قال أحجج عن أبيك واعتمر، يعني أحجج عنه حجة الإسلام واعتبر عنه عمرة الإسلام، وإن جمع بينهما في قران أو جمع بينهما في زمن تمتع وحج فلا حرج من ذلك، وإن حج عنه مفردا فكذلك يجزى عنه إن شاء الله، لكن العمرة أيضا واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وفيه النيابة في الحج. وأما مسألة أخذ الأجرة على الحج، الصحيح أن الإنسان إذا أخذ يأخذ نفقته لا يزيد على ذلك، وما زال يرده إلى أهله إلا أن يطيبوا له، والله المستعان. قال رحمه الله مسند أبي رمسة رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشام بن عبد الملك وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمسة قال انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته قال لي أبي هل تدري من هذا؟ قلت لا. قال لي أبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقشعررت حين قال ذلك، وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبهه الناس، فإذا بشر له وفرة. قال عفان في حديث ذو وفرة وبها ردع من حناء عليه ثوبان أخضران، فسلم عليه أبي ثم جلسنا فتحدثنا ساعة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا؟ قال أي ورب الكعبة. قال حقا؟ قال أشهد به. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي، ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتفي ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال يا رسول الله إني لا أطب العرب أو الرجال، ألا أعالجها لك؟ قال لا، طبيبها الذي خلقها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا؟ قال أي رب الكعبة. قال حقا؟ قال أشهد به. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ثم من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. الحديث أخرجه النسائي. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد قال أخبرنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت عليه بردين أخضرين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذه حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد وأبو رمثة، اسمه حبيب بن حيان ويقال اسمه رفاعة بن يثربي، رواه النسائي. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد قال أخبرنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه، وكان قد لطخ لحيته بالحناء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه النسائي. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة في هذا الخبر. قال فقال لي أبي أرني هذا الذي بظهرك. فقال له أبي أرني لا هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب. قال الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وابن أبجر هو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر. وقال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي وأنا غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال له أبي إني رجل طبيب، فأرني هذه السلعة التي بظهرك. قال وما تصنع بها؟ قال أقطعها. قال لست بطبيب، ولكنك رفيق، طبيبها الذي وضعها وقال غيره الذي خلقها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وكل هذه الروايات هي موافقة أو مبينة لما تقدم من رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان هذا في عام الوفود، وفيه أن الإنسان قد يتخيل الشيء على خلاف ما هو عليه حتى يراه. وفيه عظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه اقشعر حين رآه، وذلك لجلالته وعظيم رفعته، وكذلك عظيم شأنه في قلب هذا الغلام. قال: فإذا بشر له وفرة، قد جاء موضحا بأن في لحيته شعر قد بيض، وخضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحناء. ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، يعني لأنه لم يتبين الحناء في النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا صحيح أنه خضب بالحناء، وخضب أبو بكر بالحناء والكتم. وفي هذا لبس الثوب الأخضر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أحب الثياب البياض، ومع ذلك يجوز لبس الأخضر والأسود والأحمر وغير ذلك على ما هو معروف في موطنه. وأما ما ذهب إليه ابن القيم وغيره ممن رأى عدم لبس الأحمر الصرف، فالدليل يرد عليهم كما هو معلوم في موطنه، فإن أبا جحيفة ذكر حلة حمراء، ولفظ الأحمر يطلق على ما ذكر. ثم جلسنا فتحدثنا ساعة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنك هذا، يعني ليس سؤال عن حقيقة البنوة، وإنما هو كأنه مضيف الحديث، فقال: أي رب الكعبة؟ قال: حقا، حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وإلا كان بإمكانه يقول: نعم ابني. قال: أشهد به. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي بأبي، حيث أن الأب اطمأن اطمئنانا تاما على أنه ابنه. ومن حلف أبي علي، ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. هذه تذكر في كتب الدعاوى وغير ذلك، ودليلها ما يأتي من الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن قتل الأب لا يقتل الابن بجريرته، وإن سرق الأب لا يقطع الابن بجريرته، وإن زنى الأب لا يجلد الابن بجريرته، ظلم ظلمات يوم القيامة. وهكذا إن كان الشأن من الابن، لا يكون في الأب شيء بجريرته، كل نفس ما كسبت رهينة، وليس للإنسان إلا ما سعى. قال: ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتفيه، وهي خاتم النبوة، فقال: يا رسول الله، إني لا أطب الرجال، يعني لعله يكوي أو يحجم أو يفعل ذلك. قال: ألا أعالجها لك؟ قال: لا، طبيبها الذي خلقها. من هذا الحديث وما في بابه سمي الله عز وجل بالطبيب، وكما اسمه الشافي سبحانه وتعالى. ثم في الرواية الأخرى قال: بل أنت رفيق، رفيق من حيث أنه يعالج الناس ويرفق بهم ويحسن إليهم، والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. طبيبها الذي خلقها، هو الذي سبحانه وتعالى إن شاء أن يبقيها أبقاها، وإن شاء أن ينزعها نزعها. ثم أيضا هذه التي تكون في ظهر الإنسان أو في يد الإنسان، أحيانا ترتبط بأوردة وترتبط بأعصاب، ليس إزالتها من الأمور السهلة، فربما تكون تحتاج إلى عملية معقدة شيئا ما. لكن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هو آية من آيات الله التي جعلها دليل على نبوته، وهو مذكور في الكتب السابقة. فلذلك سلمان الفارسي حين جاء جعل يطوب بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتمس ذلك الخاتم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر شيء أزاحا، فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقبله. وليس في هذا الحديث نفي يعني تسمية من يداوي الناس بالطبيب، إنما الطبيب الذي له أكمل ما يكون من هذه الصفة هو الله عز وجل، فله الكمال المطلق من كل وجه، وهو الذي إن شاء أن يعافي عافى، وإن شاء أن يعني يأخذ أخذ، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: اللهم أشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. فكم من مرض يعني مثله لا يقتل، إذا أراد به الله أن يتلف العبد تلف أتلفه ومات منه. وكم من مريض شديد المرض ويسلمه الله ويعافيه الله، الله المستعان. لا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.